بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد،
تحس بأنك أنت أمام أسطول من الرجال، ولعل هذا من صنيع الله تعالى لهذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى قد ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الرسالات السابقة تجدد ما يحصل فيها أنبياء يردون بعد الرسول الأصلي الذي نزلت عليه الشريعة. أما وقد ختمت هذه الشريعة وارتضاها الله تعالى لكي تكون خاتمة الشرائع، وأن تكون هي الشريعة التي ارتضاها للناس إلى يوم القيامة، أيضا لا بد أن يحل محل الأنبياء من يقوم مقامهم فيذكر الناس بما نسوا ويستنبط لهم الأحكام. فكان أحد هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل، قلت لكم يعني أنا أحس بأن الإمام أحمد أمة في رجل، أنا يعني أريد أن ألقي ضوءا على جانب من جوانب المذهب اللي هو يعني كيف تأسس هذا المذهب وكيف تطور وكيف انتشر. أهل العلم من قبلنا كانوا يقولون معرفة الشيء فرع تصوره، فلكي أتصور لا بد أن أعرف بالشخص الذي ينسب إليه هذا المذهب. فدعونا إذن نعرف كيف تأسس أحمد فأسس هذا المذهب. طبعا لو أراد الإنسان أن يتكلم عن جانب من جوانب الإمام أحمد بتفصيل لا يسعه محاضرة أو جلسة مباركة كهذه، وإنما سيكون الحديث عنه ذو شجون. لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، فلنرى من هو الإمام أحمد بن حنبل. هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الذهلي الشيباني. إذن هو من بني شيبان. شيبان هي قبيلة من قبائل العرب كانت قديما قبل الإسلام سكنها في العراق. هي تعتبر فرعا من العرب العدنانيين، وكلنا نعلم بأن العدنانيين الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. شيبان إذن هي مساكنها في العراق بعد الفتح انتقلت إلى البصرة فأصبحت هناك. في فترة ما من الفترات ذهب جده إلى خراسان اللي هي الآن تشمل بلاد أفغانستان والمناطق هذه، واليا على مدينة سرخس، إذن هو يعني أيضا من أسرة لها قدم في الولاية. أبوه محمد كان قائدا من قواد الجيش في تلك المنطقة، من قواد جيش خراسان. أراد الله تعالى الخير لهذه الأمة، فعاد إلى بغداد. طبعا هو من ضمن الجيش، يعني الجيش يحركه. خرجت به أمه أم أحمد وهي حامل، دخلوا بغداد. قدر الله تعالى أن يتوفى الوالد وأحمد لا يزال حملا في بطن أمه، إذن ولد يتيما. ربما لكي يفرغه الله تعالى من لأمر يريده، يعني كفلته أمه. طبعا هو الإمام أحمد ولد سنة 164 للهجرة، يعني الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه اللي هو صدر الأئمة الأربعة من حيث الزمان توفي سنة 150، الشافعي ولد سنة 150، الإمام أحمد إذن ولد بعد الشافعي 14 سنة، فولد سنة 164. ولد في بغداد، إذن هو بغدادي الولادة والنشأة والوفاة. هو يتحدث عن نفسه يقول: ذهبت إلى الكتاب حسب القرآن، وعمره 14 سنة، يعني بعد ما وصل 15 سنة. كأن أسرته الله سبحانه وتعالى ألهمها أن توجهه إلى طريق العلم حتى تنتفع هذه الأمة. وكان يذهب يعني يستيقظ مبكرا في منتصف الليل ويريد أن يخرج يذهب حتى يعني يدرس، فستمسك به أمه تقول له: اصبر حتى الصباح، يعني احنا لسه بالليل. يعني حتى أن الناس كانوا يعجبون من حسن حفظه وتلاوته للقرآن، وكانوا يغبطونه على ما أتاه الله. لما بلغ 15 بدأ في طلب العلم، أنا الآن طبعا هو الإمام أحمد رحمه الله يعني له 188 شيخ بالمسند، بس أنا سوف لن أمر على هؤلاء، وإنما سأنتخب طائفة منهم وستعجبون، فقط طائفة منهم حتى نعرف كيف تكون الإمام أحمد ولماذا كان بهذا الشكل. كان أول من أخذ عليه قاضي القضاة في ذلك الزمان ورأس علمائها المشهورين القاضي أبو يوسف اللي هو الصاحب الكبير للإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. فأول ما بدأ السماع بدأه مع أبي يوسف. وأيضا نسترى عجبا هنا يعني قاضي القضاة أيضا عند وقت ويلقي دروس على الناس. قاضي القضاة يعني هو يعني تولى القضاء من أواخر زمن المهدي إلى عصر الرشيد وكان ذو مقام كبير وكان لا يخشى في الله لومة لائم. أخذ عنه 3 سنين وكتب عنه الكتب إذن هو أول ما بدأ الأخذ أخذ عن إمام أهل الرأي في ذلك الوقت أو إمام الحنفية اللي هو أبو يوسف. وأبو يوسف أيضا هو عالم بالأثر يعني له كتاب في الآثار وأثنى عليه أحمد كثير ويحيى بن معين أثنى عليه كثير. شوف بعد ذلك شوف يعني كيف الأمور تسير. حصل وأن مر على هشيم ابن أبي خازم الواسطي وكان من كبار المحدثين في بغداد في ذلك الوقت فنصحه بأن يجد في طلب الحديث فلازم هشيم 4 سنين إلى أن توفي 183. انظر ما لا فعل. بعد وفاة هشيم بدأت رحلته في طلب العلم. وين رحل؟ طبعا هذه كلها أقطار كانت مليئة بالعلماء والعراق بالذات كانت هنالك فيه 3 مراكز علمية من أعظم المراكز في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. كان يعني ما عدا بغداد كانت الكوفة وواسط والبصرة كلها مراكز علمية فيها من العلماء من لا يستطيع الإنسان أن يستغني بعلماء بلده عنه. أقرب مكان الآن يرحل إليه الكوفة. رحل إلى الكوفة دخل على وكيع بن الجراح هذا اللي هو أحد شيوخ الشافعي الذي يقول الشافعي عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهو هذا واحد أيضا من الذين الله سبحانه وتعالى اختارهم لكي يكونوا في خدمة هذا الدين. وإلا الشافعي يقول ما سمعت أذناي شيئا إلا وعاه قلبي إلا وعاه قلبي. ويقول شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني. ألم تريد يعلمنا إحنا يقول لنا إذا في دون يهدى إليكم النور فعليكم أن إيش تحتفظوا بصفاء القلوب وصفاء القلب إنما يكون بتخليصه من المعصية فلا تقرب المعصية حتى لا يضيع النور عليك. أحبه وكيع بن الجراح كثيرا وهو أحب وكيع. وشوف وكيع شو ما يسته أنا يعني قلت أنتخب يعني أنتخب بعض مشايخه يعني. شو ميزة وكيع؟ الإمام أحمد يقول عنه يقول كان عالما حافظا للحديث له مشاركات في الفقه. إذن هو ليس محدث فقط، وإنما محدث فقيه راح تقول لي هل هنالك فرق ما بين المحدث والفقيه؟ طبعا هنالك من المحدثين من الله سبحانه وتعالى جعلهم خزانة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فخر كبير طبعا، لكن ليس كل واحد منهم يستطيع أن يستنبط الأحكام من النصوص. هذا ناس مخصوصين، وإلا كان كلهم صاروا مثل مالك أو مثل الشافعي مثلا أو مثل أحمد بن حنبل، في ناس يحفظون، وهذا أيضا كرم من الله تعالى كبير. ويكشف الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: رحم الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. أنت تبلغ كما سمعته وتلقيه، لعل الذي يسمعه منك أفقه منك فيستنبط منه أحكاما أنت لا تستطيع أن تستنبطها. ولولا ضيق الوقت هذا مجال فيه يعني رحب كثير، والإنسان يستطيع أيضا أن يورد فيه حكايات وقصص عن هؤلاء السلف الصالح الذين سبقوا. إذن هذا هو فقيه، هذا هو وكيع، ووكيع في نفس الوقت بعد أن أخذ عليه أحمد قال: ما جاءنا أحد إلى الكوفة مثل هذا الفتى، يقصد الإمام أحمد، كل من يدخل عليه يشهد له شهادة. بعد أن انتهى من وكيع، وين رحل؟ رحل للبصرة. بصرة دخلها عدة مرات، أول مرة دخلها كانت 186، لقي بها المعتمر بن سليمان وآخرين. أهم رحلاته إلى البصرة كانت الرحلة الثالثة، كانت 190. شوف منه اللي من لقي هناك، لقي هناك ابن علية، إبراهيم بن علية، أحد كبار الفقهاء والمحدثين، ولقي يحيى بن سعيد القطان أحد جبال الدنيا في العلم، وقال هذا كان يفتي بمذهب أبي حنيفة. شوف كيف كان يستفيد إذن من يمر عليهم، لم يكن يستفيد الحديث فقط، وإنما ما عندهم من فقه أيضا وطريقتهم. ودخل أيضا على عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي مشهور يعني، هؤلاء ثلاثتهم من أهل البصرة، كان قد لقيه قبل ذلك في بغداد لكن المرة هذه دخل عليه. سمع منه الموطأ 3 مرات، لأنه ما أدرك مالك الإمام أحمد، فأخذه عمن؟ أخذه عن عبد الرحمن بن مهدي. تعالوا معي. ثم كانت له رحلة بعد ذلك إلى البصرة، لكن هي أهم هذه كانت الرحلة الثالثة. بعد رجوعه من الرحلة الأولى إلى البصرة رحل إلى واسط، يلقى يزيد بن هارون. يزيد بن هارون يعني كان يصفه يقول يصلك إلى رسول الله بثلاث، يعني كان إسناد عالي. يزيد يروي عن حميد، حميد يروي عن أنس عن رسول الله، تأخذ إسناد لأحمد بن حنبل بعد يعني في حدود 200 يصل فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة، فذهب فأخذ عنه هذا. من هناك خرج إلى مكة، علم الراح راح على سفيان بن عيينة. هو قال فاتني مالك فعوضني الله بسفيان. سفيان هذا أصله كوفي أيضا، لكنه رحل واستوطن مكة. جلس فأخذ منه العلم أيضا. هنا انظر أقارن بعدين. الفضل بن الفراء يقول فقدت أحمد فجئت إلى مجلس سفيان فلم أره، ففتشت عنه فوجدته جالسا في مكان إلى أعرابي، فقلت له أتركت مجلس سفيان وجئت إلى هذا الرجل؟ يقول فقال لي تعال يا فضل، إذا فاتك العلو الذي عند سفيان تستطيع أن تعثر على الحديث نازلا، ما راح يضرك شيء. يعني إذا ما رويت عن سفيان أروي عن شخص عن سفيان، مو مشكلة. لكن إن فاتك هذا فسيفوتك خير كثير. انظر هذا الفتى ما رأيت أعقل منه ولا أفقه في كتاب الله منه. فقلت له من هو؟ قال محمد بن إدريس، يعني الشافعي. هذا الأعرابي إذن هو محمد بن إدريس الشافعي. انظر يترك مجلس سفيان حتى يأتي. أنا حتى فقط يعني أريد أن أنبه إلى أنه يمكن بعد ذلك أمر على هذه القضية، خلينا بس نخلص شوية رحلتها حتى نمر عليها بشكل سريع. بعد هذه طبعا كانت له عدة رحلات إلى مكة، رحل بعد ذلك إلى اليمن، وكانت رحلته إلى اليمن 699. يلقى عبد الرزاق الصنعاني هناك، جلس عنده سنتين في اليمن. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يملك من المال كثيرا، فاضطر في هذه الرحلة أن يأجر نفسه حمال، يأجر نفسه شيحة. أصحاب معه يعرضون عليه لا يقبل، يقول لهم معه. لما وصل إلى هناك يقول انتخبت بعض الأحاديث وأردت أن أطرق الباب، فقال لي عبد الرزاق رجل مهاب يعني لا تتجرأ عليه وتخش يعني. يقول فانتظرت عند الباب حتى خرج، يقول فجئت إليه فسلمت عليه وقلت له هذه أحاديث ألا تقرأها علي فإني رجل غريب؟ يقول فنهرني وقال لي من أنت؟ قلت له أحمد بن حنبل. قال يا سبحان الله يا سبحان الله، قال فاحتضنني وأخذها مباشرة من يدي الورقة وبدأ يقرأ وهو واقف حتى غابت الشمس، فدعا بسراج وقرأها علي. قل فأقمت عنده سنتين. يقول عرض علي في يوم من الأيام، قل أخذني خلف الباب وقال لي يا بني، يعني احنا ما يأتينا النقود الا بعد ان نبيع الغلة، بس وجدت عند 10 دنانير عند النساء، خذها انتفع بها وهذا. يقول فقلت له والله لو كنت اخذا شيئا من احد الا اخذت منك. يقول فدمعت عينه. هذا احمد بعد السنتين قالوا لقد اجهدت نفسك كثيرا في رحلتك الى اليمن. قال قليل ما فعلنا في جانب ما استفدنا من عبد الرزاق. بعد ذلك رحل إلى الشام. هذا ليأخذ الحديث عن أبي المغيرة الخولاني اللي هو عبد القدوس بن الحجاج، أخذ عنه حديث أهل الشام. هذه أهم رحلات الإمام. إذن أنتم رأيتم كيف يعني أخذ عن أبي يوسف أولا، بعد ذلك ذهب إلى وكيع وكان يدعو نحو أهل الحجاز في استنباط الأحكام، بعدين ذهب إلى واسط، بعدين ذهب إلى البصرة المرة الثالثة فدخل على عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وكان يأخذ بفقه. إذن هو لم يكن يأخذ حديثا فقط، وإنما كان يأخذ مع الحديث الفقه ويستوعب. هنا تجمع عند الحديث والفقه، طبعا لابد أن يعمل نوح. يقول سنة 198 رأيت أحمد في مسجد الخيفي يفتي الناس فتيا واسعة، بس في حقة الأمر يبدو أنه كان يقول هذا أو يفتي هذا نظرا لحاجة الناس إليه، هو ما بدأ يجلس إلا بعد أن بلغ 40، يعني يكاد يكون آية 98 يعني 214 تقريبا، يلا بدأ يجلس ليش؟ لكي يفتي ويملي على الناس الحديث. طبعا بعض الناس يقول لك هو أخذ عن أبي يوسف ولكنه ترك فقه أهل الرأي، قال ليش يعني شو حجتكم في هذا؟ يقول جاءه شخص فقال له أين كنت؟ قال كنت عند يعني أبو سليمان الجوزجاني. قال ماذا كنت تفعل عنده؟ قال أسمع منه فقه أبي حنيفة يرويه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال سبحان الله، تأخذ فقه أبي حنيفة رحمه الله عن 3 أشخاص وتترك يزيد بن هارون هنا في واسط يوصلك إلى رسول الله ب3 أشخاص؟ قال يزيد يروي عن حميد عن أنس عن رسول الله. وأبو سليمان جوزجاني يروي عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، كم؟ يقول فدهته، فقال هكذا نهاه عن أن ما نهاه هو، ما نهاه وإنما نبهه إلى شيء، قال هذا يفوتك، هذا لا يفوتك، هذا كل ما فعل. والدليل على أن هذا ترك مجلس سفيان لكي يذهب فيلقى الشافعي. إذن الرجل كان يعرف كيف يأخذ وكيف يوجه، لم يكن قد ترك فقه أبي يوسف ولا ترك فقه أهل العراق ولا ترك فقه أهل الحجاز ولا ترك فقه أهل اليمن ولا ترك فقه أي شيء، لكن هو كان يعرف ماذا يفعل بوقته حتى لا تفوت عليه الفرص. أما بأنه ترك فقه أهل الرأي وانصرف إلى دراسة الحديث، ما تركه، هو اكتفى، أخذ 3 سنين من أبي يوسف ورأى أن هنالك شيئا سيفوته، راح يفوت يزيد بن هارون، راح يفوت وكيع بن الجراح، راح يفوت. ثم حينما رحل إلى البصرة أيضا كان يأخذ فقه أبي حنيفة عن يحيى بن سعيد، لأن يحيى بن سعيد كان يأخذ يفتي بفقه أبي حنيفة. فهو إذن كان بصير بما يأخذ، بصير بما فلما جلس هنا بدأ تأسيس المدرسة. تجمع عنده من الحديث أبو زرعة، هو معروف يعني أحد شيوخ الحديث في زمانه، هو أبو حاتم، يعتبر اثنين هؤلاء من أهم نقاد الحديث في هذه الأمة. يقول عبد الله بن أحمد يقول أبوك يحفظ ألف ألف حديث. فقلت له كيف عرف؟ قال ذكرت. ذكرت فعرفت. وكانت كتب أحمد ما تقرب من 20 جملا. قيل له أيهما أحفظ، أنت أو أحمد بن حنبل؟ قال أنا أطيق ما يطيقه أحمد بن حنبل. عنده 20 جمل، يعني كتب تحمل 20 جمل، تحمل 20 جمل. أكشفها لا أجد إلا مكتوب سفيان أو فلان أو فلان أو فلان، فإذا أردت أن أقرأها عليه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لأن لا أطيق عليه. إذا كان يحفظ الأسانيد كله. حتى كان يقول الابن عبد الله، شوف ما أخذته عن الثوري تجده في الكتاب الفلاني، تقرأ الإسناد وأنا أقرأ المتن، أنا أقرأ المتن وأنت تقرأ الإسناد، كيف؟ تقرأ الإسناد وأنا أقرأ المتن، أنا أقرأ الإسناد وأنت أقرأ المتن، وتابع علي بالكتاب. ومع ذلك الإمام عبد الله بن أحمد يقول ما رأيت أبي حدث من حفظه أكثر من 100 حديث. كان يحدث من الكتاب فيقول هذا أوثق. علي بن المديني يقول إمامنا وشيخنا أحمد بن حنبل أحفظ الدنيا، كان لا يحدث من حفظه وإنما يحدث من كتاب، ونحن له به أسوة حسنة. علي بن المديني شيخ البخاري. فإذا أنت انظر إلى هذا، رجل اجتمع عنده مليون حديث، يعني طبعا هذا بما فيها الآثار عن الصحابة وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم والأحاديث المرفوعة وما أشبه ذلك. المسند 30,000 إسناد، مسند أحمد 30,000 إسناد، قالوا انتخبه من بين 500,000 حديث مرفوع. مثل الإمام البخاري رحمة الله عليه قال انتخب هذا الكتاب الصحيح من 600,000 حديث. طبعا ما موجود في مسند أحمد أكثر مما موجود في البخاري كثير بكثير. فلما اجتمع عنده هذا وهذا، أنا لأن يكون مفتيا، لكن كيف يفتي؟ كانت له طريقته الخاصة، هي طريقة السلف منذ عصر الصحابة وإلى أحمد بن حنبل وكل ما اتبع آثار السلف في هذا. أنت لو رأيت، انظر، قالوا مثلا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا كان يفعل حينما يأتيه سؤال أو تأتيه فتية؟ قال ينظر في كتاب الله، فإن وجد أفتى، فإن لم يجد نظر في سنة رسول الله، فإن لم يجد قال للسائل اذهب أسأل الناس لعل عند أحد منهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يطرح المسألة على الناس، فلربما قام الواحد أو الأكثر يقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه كذا وكذا، وما عندي فرصة يعني أعطيكم أمثلة، وإلا أيضا أمثلة كثيرة في هذه. قال فإن لم يجد جمع فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به، وإن اختلفوا اجتهد لهم. إذن أنا شنو عندي؟ قال هذا هو الموجود عند أبي بكر الصديق. عندي أولا النص من الكتاب أو الإيش أو السنة، فإذا ما وجدت النص من الكتاب أو السنة في هذه الحالة الإجماع، فإن لم أجد هذا كان الإيش كان الاجتهاد. طيب عمر ماذا كان يفعل؟ كان أيضا لما تأتيه المسألة ينظر في كتاب الله سنة رسول الله، فإن لم يجد رأى هل أن لأبي بكر في ذلك قضاء يقضي به، لأنه قضاء أبي بكر كان على المرعي منهم، فإن لم يجد أيضا بدأ يسأل نفس العملية وبعد ذلك يجتهد لهم. وخليك هكذا إلى أن وصلت إلى أبو حنيفة رحمة الله عليه. أبو حنيفة أيضا قالوا قال أنا بكتاب الله، فإن لم أجد فبما فشى من على ألسن الثقات من أصحاب رسول الله، فإن لم أجد أنظر إن اجتمع أصحاب النبي على شيء أخذت به، وإن لم أجد وقد اختلفوا تخيرت من بين آرائهم لا ألتزم بها ولا أخرج عنها. يعني أنا أختار أقرب شيء أجد الدليل معه من هذه الأقوال، فإن لم أجد ووصل الأمر إلى عطاء وفلان 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 فنحن رجال وهم رجال نجتهد كما اجتهد. وماذا فعل مالك؟ وماذا فعل الشافعي؟ وشوف هنا الإمام أحمد أيضا النص أولا، فإن كان النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله لا يعدل به شيئا كما كان سلفه الصالح رضي الله تعالى عنهم من عهد الصحابة وإلى وقته. فإن لم يجد نظر في أقوال الصحابة، فإن اجتمع رأيهم على شيء أخذ به، وإن لم يجتمع رأيهم على شيء بدأ يتخير، فإن لم يجد ما يرجح شيئا على شيء روى فقط. ولذلك تجد هنالك روايات كثيرة عن الإمام أحمد في كثير من المسائل، لو فتشت عنها لوجدت أن كل منها هو قول لإمام الصحابي من الصحابة رضي الله عنه. فإذا ما وجد عن الصحابة شيء لا متفق عليه ولا مختلف فيه يبدأ ينظر في الآثار حتى ولو لم تكن قوية كالمراسيل وما أشبه ذلك يأخذ بها، فإذا لم يجد هنا اجتهد. قال سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة. سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة. إذن شوف يعني مسلككم واحد، المسلك واحد، لكن اللي يميز الإمام أحمد رحمة الله عليه كثرة حفظه. لذلك أحد أصحابه اللي هو الوراق يقول ما رأيت مثل أحمد. قالوا كيف يعني شو اللي يميز أحمد عن غيره؟ قال سئل عن 60,000 مسألة أو تزيد فأجاب عن كل واحدة منها بحدثنا أو روينا. يعني شنو معناته؟ يعني أجاب عنها بأثر إما من عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإما عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا شوف 60,000 مسألة فأجاب عنها كل تابع. أحد أصحابه يقول قال لي أحمد يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إمام معناه يعني دليل تتبعه إما من الكتاب أو السنة أو الأثر، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. إذن عرفتم من تأسيس أحمد كيف تأسست المدرسة. هذه اللي هي يعني احنا نسموهم فقهاء المحدثين، لا يوجد عندنا مذهب من المذاهب إلا وفيه فقهاء محدثين، لا شيء مذهب الشافعي رحمة الله عليه، تجد فيه مثلا ابن المنذر والخطابي وابن خزيمة، هؤلاء كلهم أصحاب الشافعي وهم محدثين، لكنهم أصحاب الشافعي أقصد ليس يعني أصحابه يعني وجدوا، وإنما يأخذون بطريقته في الاستنباط، قد يخالفونه، وتجد في الغالب حينما يخالفون يكون الموافقين لأحمد، ليس في كل شيء. أنا ذكر الآن قبل يعني ما جيت واحد يسألني عن التيمم، قلت له يعني التيمم أهل العلم يقولون منهم من يقول ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ويوجد من الآثار ما يستدو، ومنهم من يقول ضربة واحدة للوجه والكفين. فقال لي منه اللي يقول بها؟ قلت له اللي يقول بالضربتين أبو حنيفة والشافعي، واللي يقول بالضربة الواحدة الإمام مالك والإمام أحمد، وتذكرت ابن المنذر من أصحاب الشافعي موافق لأحمد في هذا المسألة. فإذا لسه عندي نبط من الفقه، اعتماده الأساس على النص، لا يعني بأنه هو يعني يقفل عن الـ عن الـ عن الـ عن التعليل أو عن هذا. هذا قال لك أنا إذا وجد النص فالنص، أنا يغنيني عن أي شيء ولماذا أتكلف يعني؟ إذا فقد النص في هذه الحالة نجتهد. بس يا ترى لماذا إذن لم ينتشر مذهب أحمد كمذهب متبوع في ذلك الوقت، حتى أنه يقال يروى عن ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، هو كتب كتاب في اختلاف الفقهاء فذكر خلاف الأئمة الثلاثة ما ذكر أحمد، فقيل له فقال أحمد محدث، ما رأيت له أصحابا ينقلون عنه. طبعا هو ابن جرير هو يعني مولود سنة 300 وسنة 228، يعني الشافعي الإمام أحمد لا يزال على قيد الحياة. طبعا هاي سببين وليس سبب واحد. السبب الأول أن الإمام أحمد رحمة الله عليه حينما يعني جلس للإفتاء، تعرفون قضية مشكلة خلق القرآن، كان هذا موافق لولاية المأمون. قبل المأمون هذه المسألة ما كانت موجودة، ولم يكن أحد حتى يجرؤ أن يتكلم فيها، وكان خلفاء بني العباس شديدين في هذه القضية، لكن لما جاء المأمون يبدو أنه أخذ طبعا هم يعرفون أن مذهب أحمد في هذه المسألة غير، يعني منع من الجلوس للناس، وحتى أراد المأمون أن يقبض عليه لكنه توفي قبل أن يقبض عليه. من جاور؟ جاء المعتصم. المعتصم امتحن الناس بشكل يعني ليس جيدا، والحبس أحمد في زمانه وأطلق في آخر زمن المعتصم، ومنع من الخروج حتى للجمعة أو الجماعات أو إفتاء الناس. طيب، وراء من النوب جاء الواثق. بعد ما أطلق في زمن المعتصم جاء الواثق اعتقلهم مرة أخرى، وأيضا دخل الإمام أحمد معهم في مشاكل إلى أواخر عهد الواثق، وهو أيضا هو لا يزال في سجنه، إلى أن جاء المتوكل فأبطل قضية المحنة بخلق القرآن. وهذه أمتى كان؟ كان سنة 334، فأطلق أحمد على آخر رمق حتى كان مريضا. هذا أول سبب من الأسباب، أنه يعني ما تهيئ للإمام أحمد، لمذهب الإمام أحمد، أن يغزو المجتمع ويكون له أتباع. الشيء الثاني، الإمام أحمد كان يكره أن يكتب عنه المسائل الفقهية. عبد الله بن أحمد يقول يعني أبي كان يغضب غضبا شديدا من اشتغالنا بكتابة المسائل عنه. قال هذا فعلها أبو حنيفة، كتب كتابا فاشتغل الناس به، ثم جاء من بعده أبو يوسف فكتب كتابا، ثم محمد فكتب كتابا، ثم مالك أيضا كتب كتابا، والشافعي كتب كتابا، وهذا كتب كتابا، يقصد أبو ثور أحد أصحاب الشافعي الكبار، وهو يعد بمثابة الشيخ للإمام أحمد بالنسبة للحديث وما أشبه ذلك. تشتغلون بها يلهيكم ذلك عن حديث رسول الله؟ فكان ما يقبل تدوينها. لكن مع ذلك أصحاب قسم منهم دونوا كثير من جملة ابن أحمد وآخرين. بعد ذلك رضي، مثل ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك أذن لما أمن على الناس أن يختلط عليهم الحديث بكتاب الله سبحانه. أيضا الإمام أحمد بعد أن استقر الوضع وشاف الناس الحمد لله يعني مكبين على طلب العلم، ولا أذن لهم أيضا بأن يكتبوا، لكنه توفي قبل أن. والطبري توفي سنة 310، وأول جمع للمسائل كان سنة الخلال سنة 311. سوى المسند الكبير لمسائل الإمام أحمد التي اتسعت لأكثر من 60,000 مسألة. بعد ذلك جاء الشرقي فألف هذا المختصر المعروف الذي شرحه الآن ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني. ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني شرح مختصر الشرقي. هذا المختصر أيضا سنة 334. يلا صار إذن بعد وفاة الإمام أحمد بكم؟ بما يقرب من 100 سنة. جاء الحسن بن حامد بعد ذلك فكتب وجمع وبوب وألف، ثم بعد ذلك توالى أصحاب أحمد بالكتابة. بس الفقه الرجل واتباعه ومعروف يحتاج إلى أكثر من أن يكون له مجرد أصحاب، هذا شيء يعني جيد وهذا، لكن القضاء، القضاء هو الأساس. ولكن كيف انتشر مذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه، وبعد ذلك مذهب مالك، بعد كلها عن طريق القضاء. أبو حنيفة يعني من أول الأمر، أبو يوسف كان قاضي القضاة واستمر قاضي القضاة لمدة طويلة من الزمن، فالخلافة العباسية كانت كلها تأخذ برأي أبي حنيفة رحمة الله عليه. بعد ذلك، بعد أن ضعفت الدولة العباسية وتضعضع أمرها، جاءت الدولة العثمانية أيضا فأخذت في مذهب أبي حنيفة، واستمر الأمر إلى أن سقطت الدولة العثمانية في أوائلها. في أمتى بدأ؟ إذا شوف التأسيس هذا صار في هذه المرحلة، تأسيس له تطور قليل اللي هي جمع المسائل وتبويبها وجعلها في كتاب واحد وعمل مختصرات فقهية ثم بعد ذلك مؤلفات في المذهب وفي الأصول. شوف بعد ذلك جاء الانتشار. الانتشار امتى جاء؟ أبو يعلى الفراء دعاه القائم بأمر الله إلى أن يكون قاضيا لمركز الخلافة وضم إليه أيضا الأطراف. أبى أول الأمر، بعدين بعد الإلحاح رضي بشروط، يعني لا أحضر احتفالاتكم ولا أدعى إلى شيء. قال له اللي تريد أسويه سوي. فتولى القضاء إلى سنة 400 لأن توفي سنة 458. هنا أخذ كثر الأخذ عنه وانتشر المذهب لا سيما في بغداد، فكان لفقهاء الحنابلة أثر وانتشار كبير في إيش؟ في بغداد. أبو يعلى الفراء تقرج عليه شخص اسمه ناصح الدين الخزرجي، هو من شيراز أساسا، ثم طبعا أخذ عن أبي يعلى في بغداد بعد أن انتهى من أبي يعلى، ذهب إلى بيت المقدس فنشر فيها مذهب أحمد، ومن بيت المقدس خرج إلى الشام إلى دمشق فنشر فيها، فانتشرت مذهب أحمد في منطقة الإيش؟ منطقة الشام. مصر، مصر كان فيها أحمد بن صالح المصري، كان في زمان الإمام أحمد، توفي سنة 248، كان أيضا عاملا وناشرا لمذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكنه ما انتشر كثيرا. قلت لكم يعني هو القضاء لابد أن يكون أحد الأطراف حتى يستطيع المذهب أن ينتشر. بقي فيه أفراد في مصر إلى أن جاء موفق الدين الحجاوي فتولى القضاء سنة 769، فانتشر في مصر والقاهرة مذهب أحمد. هسه الآن صاحب الإقناع اسمه موسى الحجاوي، هذا من عائلته، من نفس الأسرة، من نفس بالمشرق. لو ذهبنا إلى خراسان أو هذا، أهل العلم يقولون يعني حصل الانتشار ما بين القرنين الخامس والثامن في هذه المناطق. منهم من يقول في البصرة انتشر من القرن الرابع، وممكن هذا لأنه البصرة جزء من العراق، الإمام أحمد كانت له رحلات وله فيها مشايخ وأصحابها، ولا تزال إلى حد هذه اللحظة البصرة فيها حنابلة إلى حد هذه اللحظة البصرة فيها حنابلة. يبدو لي والله أعلم أنه من البصرة انتشر للجزيرة، فمن القرن السابع الهجري وهنالك أئمة وخطباء من الحنابلة تولوا الإمامة والخطابة في الحرمين، فانتشر هذا في الحجاز. في نجد المعروف عنها أنها من القرن الحادي عشر إلى يومنا هذا، وهي قاعدة لمذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ونعرف أن الآن المذهب الرسمي للسعودية هو المذهب الحنبلي. من السعودية انتشر في مناطق الخليج ومن جملتها بعض أمارات عندنا مثل الشارقة مثل الفجيرة فيها نسبة كبيرة أيضا من الإيش؟ من الحنابلة. أظن هذا هو يعني الانتشار، وهذا هو بعد ذلك أصبحت هنالك يعني يمكن عوائل من الحنابلة سهرت على الفقه الحنبلي، من جملتها في الشام عن موافق الدين الحجاوي نشأ آل قدامة، آل تيمية كم واحد من عندهم كلهم حنابلة. في بغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبناؤه وكلهم، يقال يعني أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه كان شافعيا، لكن رأى أن مذهب أحمد قد بدأ ينحسر فانتقل إلى مذهب أحمد حتى ينتقل إليه أتباعه، فانتعش المذهب بعد ذلك. وابن قدامة رحمة الله عليه يقول آخر حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول أنا درست في مدرسته 3 سنين. ابن قدامة إمام الدنيا في مذهب أحمد يقول 3 سنين، ويقول كان لا يكل أمرنا أمر طعامنا إلى أحد، يبعث ابنه بطعامنا كل يوم لمدة 3 سنين. يقول يعرف بأننا أناس إيش غرباء. العجيب، خلينا نختم فيها هاي الجلسة. الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه يقول يعني فتشت عن أعمال الخير فلم أجد أفضل من إطعام الطعام للجائعين، وددت أن الله تعالى جعل الدنيا في يدي أطعمها لمن يحتاجها. أقص لكم قصة، يعني طبعا هذه عن خبرة. الشيخ عبد القادر الجيلاني له مدرسته مدفون فيها هو، وهنالك مسجده بجانب المدرسة، ومسجد كبير جدا من أكبر المساجد. من زمن الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى يوم من هذا يطبخ الطعام يوميا في مطبخ تابع للمسجد، من قطع يوما واحدا. وددت أن الله جعل الدنيا بيدي أطعمها لمن يحتاج. أنا لا أعرف مكان في الدنيا يطبخ فيه الطعام يوميا ومرتين يأكل منها الناس إلا هذا المكان. من أين تأتي هذه المواد؟ كثير من أهل الخير يأتون بالتالي، فيأتي الفقراء يأخذون، وبعض الناس يأتون فقط يأخذون يعني يأكلون تبركا. يعني هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي الذي حفظ لهذا الإمام مذهبه، والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، جاني هذا السؤال، لا بأس، يمكن أظن الآن يعني ما ضل عندنا وقت، أذن المؤذن. يقول يفهم من كلامكم أن طريقة أبي حنيفة شبيهة بطريقة أحمد في الأخذ بالأدلة، فكيف يتفق ذلك مع تضعيف تصنيف الإيش؟ مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. مدرسة الرأي لا تعني بأنها لا تأخذ بالحديث، كما أن مدرسة الحديث لا يعني بأنها لا تأخذ بالرأي، وإنما مدرسة الرأي هذه كانت تفترض المسائل. أرأيت لو حصل كذا فما هو كذا؟ فهي إذا وجدت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به، ما وجدت حديث في هذه الحالة تأخذ بالرأي. فما في فرق أبدا ما بين، من حيث الأصول لا يوجد هنالك فرق إطلاقا ما بين الناس. أما قد يختلف مثلا مذهب الإمام أبو حنيفة عن مذهب الشافعي أو الشافعي عن مالك، لأن هذا قد صح عنده والحديث هذا ما صح عنده، لكنه في النهاية يقول لك إذا صح الحديث فهو مذهب. ما عندي وقت يعني أعطيكم الآن أكثر من هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجمعنا وإياكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.